بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بإذن الله تعالى اليوم هنعطي ندوة عقب صلاة العشاء بإذن الله تعالى في منطقة العمرية في النصرية في مسجد الإحسان، حيكون عقب صلاة العشاء اليوم بإذن الله تعالى. أحيانا العبارات تحتاج إلى ضبط كبير أو انتباه أكبر. البعض كتب يقول الخطاب الديمقراطي عن العدل والسماحة والمساواة هو الخطاب الذي يجب أن يسود، وإلا فالبعض بيسلك خطابا يقصد بذلك الناس المسلمة المتدينة، خطابا متشددة لا يقف على أرضية واحدة مع العالم أجمع، مع العالم أجمع، بل يكون هذا الخطاب بمثابة التنفير. المسألة هذه وأنا أقرأ وأطالع، واليوم كما ذكرنا الدنيا لم تعد حتى أشبه بقرية صغيرة ولا بحجرة صغيرة، جهاز صغير، جهاز صغير، فأنت إن لم تقرأ وتطالع وتبحث وتفتش تجد الأخبار تنقل لك، الأخبار تنقل لك أو عبارات، العبارات هذه قد تكون أشبه بدس السم في العسل، أو عبارات هي أضر على الإنسان من لدغات الحياة والعقارب. والخبثاء مثقفين وغير مثقفين اليوم ينفثون سمومهم، وطبعا الهدمة شائسة أنا أعلم، ولكن لا تدعو أبدا اليأس ولا لقنوط. وما فارت الهدمة الشرسة هذه مثل هذه الحبة إلا مع ظهور طوفان التدين على النحو المشاهد، وكأن طوفان التدين أو غر الصدور، فكل ثعبان وكل حية خرجت من جحرها تنفث سمها. وأنت لما تدقق النظر أحيانا العبارات قد تغيب إن الخطاب الديمقراطي عن العدل، تقول والله الإسلام عن المساواة، الإسلام دين المساواة، سماحة في سماحة عندنا بلا شك، انظر فما البالك. ثم هو يعرض بعد ذلك ويقول لك بدلا من الخطاب المتشدد الذي لا يقف على أرضية واحدة مع العالم أجمع، بل يكون بمثابة المنفر لهم، يقصد ماذا؟ انتبهوا، لا يسعك أبدا أن تغير ولا أن تبدل. والعدل والسماحة لا تعد خطابا ديمقراطية أو تجعلني أنا أنسلخ من ديني ومن إسلامي وأهتف في الدنيا بوجوب تطبيق الديمقراطية. أنا لن أفعل حتى لو تنادى البعض وقال الديمقراطية فيها عدل وفيها مساواة. الديمقراطية دين عند أهلها، دين وهذا بيعبد من دون الله، واليوم هدمة شرسة. الكل بيطالب بإحلال الديمقراطية محل الإسلام، وكانت محاولات كثيرة جدا وعديدة في وقت من الأوقات. كانت الحضارات القديمة البائدة التالفة والهالكة هذه، إن إمتى فرعوني الثاني بابلي، ونشطت على إثر ذلك عمليات الحفريات ونحو ذلك، بدلا من أن تقول إسلام ودين. لا نتشرذم، أنا أقول لدنا فرعوني، وأنت تقول لدنا بابلي، والعشر يقول لدنا فينيقي. انظر وننسى الإسلام والدين، نعرات في التشريعات وغير التشريعات، ده تشريع فرنسي، ده تشريع انجليزي، لا ده تشريع هولندي. تشرذمت الأمة، كيف تجتمع تهاجر حتى في البلد الواحد؟ انسى حتى ان ده مثلا ده شيوع البلد، ده بقى شيوعي، والبلد ده صار كذا بعثي، والبلد ده صار كذا، لا ده حتى في البلد الواحد انت ليبرالي، لدنا وطني، لدى العشر قومي. الله، كيف تتوحد الأمة، تنتقل حتى من الأحزاب للأفراد. تجد أنا كل واحد منا عنده شخصية وعنده قوة شخصية
وبالتالي هيصير الروايات حتى على الباطل، حتى على صور البعض الخيانة. أنا ذكرت بعضها على صور الخيانة. ما تعالى ده القصص، ده الواقع أغرب من الخيال. الرجل أمر امرأته إن لم تدخل ابن العم وأخوه البيت في غيابه تكون طالقا. أي والله تسألني منذ بضع سنوات، عدة سنوات، قلت سبحانك يا ربي لماذا أجيب أنا أسمح لها بدخول ابن العم وابن الخال والأخ البيت في غيابه فيكون الزنا ويكون القتل ويكون التعدي لحدود اللي أسمح لها بذلك، أم أقول الطلاق أهون؟ أي والله لا يرضى منها بمجرد إعداد الطعام لابن العم وأخوه وأن تخرج. لا فضيع، ده بعض الأفضاع. ما دلنا انتقلت حتى للسعودية وعاصرت، لازم تفتح الباب الزوجة. ده مشاكل، ده مشاكل ومتاهات وصور الخيانة على أشدها. والبعض يقول لك أنا أمين وبحب الأمانة. تحب الأمانة، بتحب الأمانة في القروش في الدراهم، ده صور الخيانة أعظم وأشد. هو نزول قولي سبحان لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، هي تعلقت بقروش؟ أبدا أبدا. قول امرأة العزيز وأن الله لا يهدي كيد الخائن، هي تعلقت بقروش؟ أبدا. هذه الآية تعلقت بالزنا، هذه الآية تعلقت بالدين، هذه الآية تعلقت بالاعتكاف، وهكذا وهكذا. انظر، فالحاصل من ذلك من صور الخيانة كثيرة وعديدة. ولما تنظر أنت في هذه الصورة، طب ماذا تصنع الزوجة المسكينة دي؟ تدخل ابن العم وأخوه البيت في غيابه في حمو الموت. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان شيطان ثالثهما، إلا وكان الشيطان ثالثهما. الحاصل ترجع وتعود تقول صور مستشرع محتاجة لضبط، محتاجين لأن نستقيم على شرع الله تبارك وتعالى، وإلا فلا يسعك أبدا لا أن تغير ولا أن تبدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الرجل يقول الخطاب الواحد، الخطاب الديمقراطي، الخطاب الديمقراطي بقواسمه هو الخطاب الذي نقف به على أرضية واحدة مع العالم. عايز مثقف، هو عايز فيلسوف عشان يترجم كل كلمة، عشان يترجم كل كلمة يذكرها. خطورة كبيرة جدا. ازاي احنا حنادي بالخطاب الديمقراطي عشان نقف على أرضية واحدة مع بئس العالم والله وبئسة الدنيا، ولا تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة. وأنا لن أغير ولن أبدل، أنا لن أرضي البشر على حساب ديني. في ثوابت، في ثوابت. أنا سأقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ما ده الخطاب المتشدد اللي لا يصلح، الخطاب المنفر اللي المثقف الكبير بيقصده. شفت ازاي في داخل الخطاب ده؟ الخطاب ده منافر. الله، ده انت لما تتابع الأنبياء والمرسلين الواحد تلو الآخر، ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم حيبعث معاذ بن جبل لأهل اليمن، يقول لهم إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فالعلماء يقولون التوحيد أولا، لو كانوا يعلمون، وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وحدة الفكر قبل وحدة العمل. وليس لك أن تغير ولا أن تبدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فهل أنا أترك لغة الخطاب دي وأعدل عنها الكلمات مطاطة؟ العدل يا ناس، الإسلام يا ناس، السماحة، السماحة دي قواسم ممكن اليهودي ينطق بها في وقت من الأوقات أو يدعيها. الشيوعي القومي المسلم ضاعت المعالم، ضاعت المعالم. ولذلك البعض استخف في حقله، وهذه مصيبة أخرى، مصيبة أخرى. بدلا من أن يغير الناس تغير هو، تغير. لذلك الحذر كل الحذر. وحين البعض بينبهر ببرلمان وما برلمان ونحو ده وكأنها أداة التغيير حتى لو اعتبرناها لا تحجر واسعة، ده فضلا عن أن تدخل أنت تتغير ولا تغير. يصير لسانك ديمقراطيا، يصير تنسى إسلامك وتنسى دينك وتنطالي عليك حيل الخبثاء، حيل الخبثاء وتواطؤ بين أعداء الإسلام والمسلمين وبين من كان على شاكلتهم. ناس نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولذلك وجب عليك أن تكون على حذر، لا تخدعنا ببريق من القول وأن الخطاب الديمقراطي هو الخطاب نتكلم عن العدل وعن المساواة دون ذكر الإسلام. انظر هذا هو السامي، تكلم عن العدل كيف ما شيء، عن السماحة كيف ما شيء، ولكن لا تذكر الإسلام، لا تذكر الدين. ولو ذكرت الإسلام والدين اذكر جنبه البوذية واذكر جنبه القومية واليهودية وقسم والأمم المتحدة والغرب، ما كل دول دعاة مساواة وعدالة ومنظمة عدل دولية، وتصبح انت مغمور في الوسط. ما هي دعواتك؟ ما هي هوياتك؟ واحد تكلم بخبث وبدهاء والتاني غبي. انطلع علي الخطاب ان ما فيش داعي للخطاب المتشدد اللي لا يقف مع العالم ادمى على ارضيه. ومتى كان خطاب الانبياء والمرسلين بيقف مع العالم على ارضيه واحده؟ متى حدث ذلك؟ ده النبي حيبعث وليس لهم معه احد. اذا القوم كل القوم ما اتفقوش معاه، ورغم ذلك صدع فيهم بهذه الكلمه الطيبه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي يحشر ومعه الرجل، نبي الله لوط نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، إلا 50 ما آمن معه إلا قليل. على أقصى تقدير لما تقرأ وتطلع في كتب التفسير لم يزد العدد على 100، على 100. وبعض الأقوال دول أولاده ونساء أولاده وأولادهم هم دولة اللي أمنوا معه، وما آمن معه إلا قال 1000 سنة. لما غيرش وبدل وقال أقف مع العالم أجمع على أرضية واحدة مشتركة. النبي صلى الله عليه وسلم هم راودوه أن يعبد إلههم عاما ويعبدوا إلهه عاما. نزل قوله سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر الآيات، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. فلم يغير ولم يبدل، وليس لنا أن نبتدع ولا أن نخترع في دين الله، ولن نرضي الناس بسخط ربنا، لن نرضي الناس على حساب. أنت مؤتمن، لا داعي للخيانة، لا داعي للخيانة. انظر في قصة امرأة نوح وامرأة نوح لوط، ضرب بهما المثل، قد كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هل هي خيانة فراش؟ خيانة زوجية كما يقول بعض؟ لا، يقول ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط. ايه معنى اذن فخانتاهما؟ خيانة دينية، خيانة دينية. الزوج على ملة على الإسلام وهي كافرة بخالق الأرض والسماوات، فكانت خيانة. اليوم أنت لما تترك إسلامك ودينك وتنادي باشتراكية طهارة وديمقراطية، ده بئسة الخيانة والله. تقول بئ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الخيانة، يقول فإنها بئسة البطانة، بئسة البطانة الخيانة هذه. فأن يتبطن الإنسان خيانة يكون خائنا لدينه؟ ده الله، هذا ما تصلح الدنيا عوضا. ده إذا كان من خان في القرش اليتيم يقولون إنسان خائن، فكيف بمن خان دينه وشريعة ربه تبارك وتعالى؟ وهذه مسألة أخرى تتعلق بتعميم العقاب، بتعميم العقاب أو العقاب الجماعي. العقاب الجماعي أنه حتى يبدر منه الخطأ فنعاقب المدموع، نعاقب الكل. وهذا وارد، ناس تخطت الحدود في غزة، فهل يصح العقاب الجماعي؟ نعاقب أمة، نعاقب شعبا، نعاقب قضية؟ انتبه هذه مسألة. ما ذنب المرأة والله العامل والطفل الرضيع؟ واحد حتى لو اعتبرنا جريم، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. حتى لو تغضيت أنت عن الدوافع والمبررات ونحو ذلك، تغضيت عن ذلك كله، عن هذه الدوافع، تقول لها والله دي دوافع قوية قوي، ماذا أصنع أنا وابني بيستصرخ وعلى وشك الموت وعلى وشك، وتبرر. لا، قل حتى هذه قد نردها. تبقى المسألة، ما ذنب الآخرين؟ العقاب الجماعي هذا، ولابد من ضبط للمسائل بمعاني الشرع والدين، وإلا ممكن يدوس في أوقات لما يحدث التخطي ويتم التراضي أو يتم بتواطؤ واتفاق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما وجد رجلا بصنعاء مقتولا، قال لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم به. لو تمالأ، لو اجتمع أهل صنعاء. أحيانا تسمع في الجرائم ده اللي قتل، ده اللي ذبح، بس التاني جاب له السكينة، والتالت كتفه، كتف الضحية. التلاتة ممكن ياخدوا اعدام باصطلاح العصر، ياخدوا ليه؟ لا، ده مشاركة، مشاركة في القتل. ده مش واحد هو اللي ذبح واقتصر الجرم عليه، لا ابدا، في تواطؤ. لو تمالأ علي اهل صنعاء لقتلتهم به. ونفس القضية في قصة خدار ابن سالف، قال فعقروه. ما مين اللي قتل الناقة وعقرها؟ ده رجل، هو قدار بن سالف، ولكن بتواطؤ من القوم، باتفاق، بمولاءه من بقية الخلق. ولذلك لما أشرت الآية لهذا الصنيع قالت فعقروها بصيغة الجمع، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقوباه. فممكن يكون عقاب جماعي كما ذكر لما يحدث التواطؤ، ولكن مسألة لا تواطؤ، ده حادث كما ذكر انه في نساء بتستصرخ واطفال ولهم حرمة، والمسلمون والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بدماتهم ادناهم وهم يد على من سواه. تجد بعض الخبثاء بيتنادوا لا ازاي يتعدوا على حدودنا الامنة، وكأننا سنصير يعني نخلق مع المسلمين. الله، ليس من طلب الحق فأخطأ، حتى لو أخطأ كمن طلب الباطل فأصابه كما ذكرنا. ومن لا أقول من العيب، لا، من الحرام بمكان. النصير حربا على إسلامنا وعلى ديننا وعلى بني ملتنا في وقت يتواطأ فيه أعداء الإسلام والمسلمين أيضا على إسلامنا وديننا وبني ملتنا، فالواجب علينا أن نربأ بأنفسنا. ولا أخالي لو قلت ما هو نظام العقاب الجماعي هذا يفعله يهود، واليهود ظالمة وفجرة بداية ونهاية. بداية استهلبوا البلاد والعباد، تقول ظلم وفجر، ثم لما صاروخ يطلق حيشنوا الحرب على البلاد وعلى العباد، حيشنوا الحرب على البلاد، وكأنه تأديب، وتأديب جماعي وتدمير. تقتل ظالم كافرا، عداوة مستحكمة وعداوة عقائدية، فأن تسلك أنت نفس المسلك تربح بنفسك. طيب أقول هذا الكلام لأن حتى بعض الطيبين بيتنادى ازاي ده لدى وكأنها الوطنية، ازاي ده يحدث، لدى لازم نعاقب الكل، لازم نمنع الكل، حسبهم يموتوا، لابد من مواساة. أخطأ ولا ما أخطأ، كما ذكرنا الكافر يبغض وإن أعطاك ومنحك، والمسلم يحب وإن ظلمك ودار عليك، ولابد من تحقيق لمفهوم الولاء والبراء. المسألة الأخيرة تتعلق بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. البعض يقول الرواية ضعيف، وكأنه قرأ الرواية إن من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين الجمعتين وثلاثة الجمعة والتي تليها وثلاثة أيام، يعني 10 أيام يضيء له هذا النور. فلما قرأ هذه الرواية ضعف قراءة سورة الكهف الأمر الذي يستدعي وقفة، لابد من شمولية نظرة، ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه، وإلا في السلوك مرأة الفكر. تضعف رواية هتقول للناس يا ناس ما تقروش سورة الكهف، يا ناس لو قريت سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة تبقوا مبتدعة. خطورة كبيرة جدا. قصور النظر آفة، وقصور النظر لا نعفي أنفسنا منه لما عندنا لوسة، ولوسة كبيرة، ولوسة نعترف ونكر، بس اللوسة عندنا صارت وكأنها لوسة علمية، لوسة، ولكن لوسة علمية ما فيهاش إحكام، ما فيهاش شمولية نظرة. لو أمعنا النظر ونظارنا للمسائل بسعة صدر وأريحية وسعة أفق، لما قلت بدعة ولما قلت للناس لتقرأ سورة الكهف حتى لو كانت هذه رواية ضعيفة. لماذا؟ عدة أجوبة، عدة أجوبة. ما البعض ضعيف الأفق قرأ رواية، لا دي الرواية ضعيفة، لا دي العمل بها بدعة، وكأنه العلم المحدث، لا ليست هكذا. روايات كثيرة جدا، روايات كثيرة. من قرأ العشر آيات الأوائل في بعض الأحاديث الأوائل من سورة الكهف عصم فتنة الدجال، في بعضها عشر آيات من سورة الكهف، روايات كثيرة جدا بتستحث على قراءة سورة الكهف. والعلماء يعللون يقولون لما كانت سورة الكهف، اشمعنا سورة الكهف على جهة الخصوص حتعصم فتنة الدجال؟ يربطون، يقولون لما اشتملت سورة الكهف على العجائب والغرائب، قصة مثل الخضر مع نبي الله موسى عجائب وغرائب، قصة ذي القرنين لحيته في المشارق عجائب وغرائب، قصة أصحاب الكهف عجائب وغرائب، القصة السورة من بداياتها لما لنهاياتها عجائب وغرائب. فلما الإنسان لما يقرأ وتكون بمثابة الحصانة، بحيث لو خرج الدجال في آخر الزمان تقول شيء بقى عادي، شيء عادي. إيه المسألة؟ أنت قرأت في سورة الكهف عن كذا وعن كذا وعن كذا، وبالتالي ان يقول للسماء امطري وتمطر، والارض اخرجي والخربة اخرجي كنوزك، تخرج كنوزها تتبعك، المسألة صارت عادية، صارت وكأنك انت عندك حصانة، مش اول مرة تشوف او تسمع مشاهد كهذه المشاهد بحيث لا تفتن. ولذلك كانت سورة الكهف بتعصف فتنة الدجال. قراءة السورة بعض الروايات من قرأ عشر آيات الأواخر، البعض العشر آيات الأواخر، بعضها من قرأ عشر آيات على جهة الإطلاق، فبنقرأ سورة الكهف وهي سنة لا بدعية فيها. وحتى ولو ضعفنا هذه الرواية في روايات تانية صحيحة لا داعي لضيق الأفق، قد يصح الكلام على هذه الرواية بعينها إن الرواية دي ضعيفة، في أحد في روايات صحيحة في نفس المعنى يعول عليه، يعول عليه. بل حتى الحديث الضعيف العلماء يقررون ويقولون قد يأتي من طرق كثيرة يندرج تحت أصل معمول به، أو يأتي من طرق كثيرة بحيث يرتقي إلى مرتبة الاحتجاج، قراءة عن الحسن لغيره والصحيح لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ انت لو نظرت في كل رواية على حدة فيها تقول دي ضعيف دي ضعيف دي ضعيف، ولكن تضم الأولى للثانية للثالثة ممكن يرتقي الخبر إلى مرتبة الاحتجاج، إلى مرتبة يصير من جملة الحسن لغيره أو الصحيح لغيره، وبالتالي يحتج به، وبالتالي يحتج به. ناهيك عن مذهب الجمهور في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وإذا ما يكون شديد الضعف ولا الوهن، وكما ذكرنا له ضوابط عمل بها الجمهور يندرج تحت أصل معمول إلى غير ذلك من الاشتراطات. فالحاصل هذا مذهب، هذا مذهب. مسألة أخرى في نفس السياق، أنت لا تبادر وخصوصا بالتبديع والتفسيق والتكفير، ودي مسألة كبيرة جدا كبيرة جدا. كيف أن اليوم قد نختلف في مسألة، وحتى فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، فلان قال عن الحديث ضعيف وفلان من أئمة أهل العلم والفقه قال لا ده الحديث صحيح، وشواهد كده كتير. مثلا مسح الوجه بعد الدعاء، الحافظ ابن حجر يقول مثلا أن الحديث من جملة الحسن يعمل به. أنا لما أقرأ للحافظ ابن حجر ده أمير المؤمنين في الحديث، رتبة عالية جدا، وغيره قال الحديث ضعيف والمسح مسح الوجه بدعة لأن الحديث ضعيف. انتبهوا، لا داعي للتسرع ولا داعي للطيش، حنطيح في بعضنا البعض نتيجة الجهالة وقصور النظر وقصور النظر. فأنا عملت بقول الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين، أنا لست بعال، لا أهلية عندي لا على التصحيح ولا على التضعيف، فأخذت أنا تحسين الحافظ ابن حجر للحديث، عملت به. تهاجمني أنت وكأنك العالم العنتري، لا ده فلان قال بدعة، طب ماذا أصنع أنا؟ ده أجل في نظري ممن تحتج أنت به. على الأقل تنزل المسألة منزلة القضايا المختلف فيها، والخلاف فيها سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، وتنتقل من هذه المسألة مسألة أخرى، إن ما فيش تسرع بأن ده بدعة، لا ده أنت مبتدع، ودي مسألة عايزة دقة نظر هي الأخرى. في فارق بين أن تصف الفعل بالبدعية وتصف صاحب الفعل بأنه مبتدع، في فرق. نفس القضية في التكفير، ما شيخ الإسلام والإمام النووي يقولان قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر. الله، تناقض ده. العلماء دول ما كانوش فاهمين، ما كان هذيان منهم وهم بيقول كابت، بس فهم دقيق اللي هو التفريق بين النوع والمعين، إن قد لا يتحقق الوعيد في الشخص المعين لفوات شرط لثبوت مانع، يكون نشأ ببادية بعيدة عرضت له شبهات يعذره الله بها، كان عنده تأويل يمنع تكفيره، فلو سئلت أنا عن السجود لغير الله أقول لك كفر، لو جئتني الآن بواحد سجد لغير الله لن أقول له أنت كافر، لا يمكن. شيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أنا لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني أو قبر السيد البدوي لم أكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية. وابن تيمية كان يقول ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فإنا لا نكفر إلا بعد العلم والبيان. والإمام أحمد يقول لعلماء وقضاة الجامية أنا لو قلت قولكم لكفرت ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال، ده العلماء وقضاة الجهلية، ولكني لا أكفركم كأشخاص وكأعيان حتى تقام الحجة الرسالية. فواجب التفريق، لا داعي للتسارع، ده فلان ده مبتدع، ده فلان ده فاسق، قد يكون جاهل والله متأول معذور. النبي الله عيسى والحديث في صحيح مسلم رأى رجلا سرق، قال سرقت؟ قال والله ما سرقت، قال أمنت بالله وكذبت عين. الله، انت ممكن تقول يا حرام، لا والله ده مش حرام، اخذ من مال صحيح على جهة الخفية، بس المال له حق فيه، له حق فيه، او اشتبه عليه المال انه ماله، او اشتبه عليه الامر انه هو صاحب حق في هذا المال، فتتهم بالسارقة لا يصح التسرع، لا يصح. الرجل الذي كان أكثر ما يؤتى به لرسول الله وهو مخمور، وقام أحد الصحابة يقول لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا تناقض، أليس لعن في الخمر عشرة؟ لا، مناقضة، لابد من تفريق بين النوع والمعين، لا يصح المسارعة بإطلاق أوصاف التبديع والتفسيق والتكفير، خصوصا المسألة قد تكون خلافية. ما أنا كما ذكرت لك أنا رجعت للحافظ ابن حجر، حسن الرواية، أنت رجعت لغيري وجدت الغير ضعف الرواية، تقول أنت مبتدع، ده مصيبة، دي ده مصيبة، ده انت، ده انا حقول عليك ده انت مبطل في نفس الامر، لا انت عارف مصطلح ولا انت عارف عقيدة ولا انت عارف غيرها، ده انت انسان متسرع، وإلا فانا رجعت للأعلم الأوثق في نظري في التصحيح والتضعيف، احتج برواية والأعلم عندي والأعلى عندي. ولذلك احتجزت أنا بيك، فواجهت التفريق بين خلاف وخلاف، فيه خلاف سائغ معتبر لا يفسد الود قضية، وفي خلاف غير سائغ. وكان ابن تيمية يقول نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.